الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، ختمنا في مجلسنا السابق او الماضي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب، صحيح؟ قلنا انه الثابت الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه روى أن النبي رأى ربه هكذا مطلقا، وفي أيضا صحيح عنه رآه بفؤاده، وهنا يحمل المطلق على المقيد، وسبقت هذه الجزئية بأدلتها باختصار. فجمهور أهل السنة والجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، والجمع أنه رآه بفؤاده. انتهت المسألة. والذين يلبسون على الناس بأن الصحابة اختلفوا في مسائل الاعتقاد وليس عنده إلا هذا المثال اليتيم، تمام، وإحسانا بالظن لمن قال من سلفنا أنه رآه بعينه، قد يكون وقف على رواية لا تصح فقال بموجبها، تمام. وأما الصواب، وأقول بقى ولا يجوز لمعاصر أن يزخرف للناس دع هذه الدعوة أو هذه الأكذوبة، تمام. وقلت أيضا أن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم هم نص خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة أقوالهم أفعالهم نص وراء السنة، وراء إيه؟ وراء السنة. فابن عباس قال أن النبي رأى ربه، رأى بفؤاده كما ذكرت سلفا. وعائشة رضي الله عنها لما نفت الرؤيا عندما رأى النبي ربه قالت ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، صحيح؟ يبقى هنا نفت رؤية البصر، وهو الذي جعل ابن عباس مطلق، والمطلق مقيد، نفي اعتراض ولا في تخالف ولا شيء. يبقى الاختلاف إنما أتى من طرق قد تكون ضعيفة أو موضوعة أو إلى آخره، تمام. فمن قال بموجب ما وقع له فبه يعذر سلفا. أما الخالف أو المعاصر باب معنى أصح، إذا تبنى أقوالا على غير أصل صحيح فالعيب يلزمه والعتاب يلزمه، ده أن احترمناه واعتبرنا انه راجل بيتكلم صح ايش اخره. اما بقى ان كان من اهل البدع ومن اصحاب الفتن، تمام، والذين يلبسون على الناس ويتلون مع كل الناس، فهذا لا يسامح بل يحذر منه ان علمناه هكذا. ختمت هذه المسألة وامليتها عليكم، ثم نبدأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى، حيث ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالاسناد. بدأ باسناده وقلنا دي اسناد حسن، قرأنا صح اللي هو ها احنا وقفنا فين؟ نعم، يعني عندك الفصل هو ذكر دي قرأناه الفصل دوت ولا ما قرأناهوش؟ يعني اللي هو فصل ذكر رؤية النبي ربه ديوت قرأناه بس ما قرأناهوش ما خرناهوش. قال أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب، أخبرنا وليدي أبو عبد الله، أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر. طب احنا قلنا بقى أبو عمرو اللي هو ابن عبد الله ابن أبي ابن عبد المندل، خلاص دي السلسلة بقى محفوظة أكثر منها المصنف. أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، أخبرنا محمد بن جعفر الوركاني، الضبط مهم، الوركاني اضبطها، محمد ابن جعفر الوركاني هكذا بالفتحات، وده ثقة من رجال مسلم. ومحمد ابن بكار، ومحمد ابن بكار هو محمد ابن بكار ده بقى يحتاج ننظر فيها شيخ خالد بقى محمد ابن جعفر روعة من فيهم، لانه اللي هو عبد ابن احمد، لانه محمد ابن جعفر بكار في منه الهاشمي وفي منه العبش، تمام، والاثنين من طبقة واحدة من نفس الطبقة، هما ثقتان، يبقى هتميز برواية بالشيخ أو بالتلميذ بقى، مش كده؟ يبقى هنشوف بقى اللي هو احمد بن عبد الله احمد راح مين فيهم وده اسماعيل بن زكريا من تلميذه. قال اخبرنا اسماعيل بن زكريا الخلقاني. ها اسماعيل بن زكريا الخلقاني هكذا الضبط وده صدوق. عن عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية ماشي. وهذا اسناده حسن. قال واخبرنا والدي اللي هو من ابو عمرو اخبرنا احمد بن محمد بن ابراهيم اخبرنا ابو حاتم محمد بن ادريس اخبرنا محمد بن الصباح اخبرنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم الاحول عن عامر الشعبي وعكرمة عن ابن عباس هذه متابعة كسابقه. قال ابو عبد الله واخبرنا احمد بن محمد بن عمر اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل اخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري اخبرنا معاذ بن هشام اخبرنا ابي اللي هو من معاذ بن هشام الدستوائي. يبقى هشام هنا هو الدستوائي عن قتادة عن قتادة ابن دعامة قتادة ابن دعامة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم وعليهما أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى في اطلاقات الايه الرؤية هنا مقيدة ولا مطلقة؟ تمام. قال اخبرنا عمر بن احمد السمسار اخبرنا ابو سعيد النقاش اخبرنا ابو بكر الشافعي اخبرنا محمد بن احمد بن برد اخبرنا عبد الله بن محمد الكرماني اخبرنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. ما رحناش بعيد برد. تمام. قال واخبرنا ابو سعيد النقاش اخبرنا سليمان بن احمد الطبراني ده الطبراني سليمان بن احمد اخبرنا علي بن رستم اخبرنا محمد بن عاصم ابن عصام عن ابيه عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه عز وجل. مش اشكال ما عندك في مش هتعقب يا شيخ خلي انت عندك كام اسناد عن ابن عباس صح ما مش هيفرق معاك انت عندك عند الاسناد التاني اللي هو قتادة عن عكرمة عن ابن عباس دوت هتجد وفي يعني ده صحيح ماشي كده موقوفا عند ابن عاصم والنسائي في الكبرى اخرجه في التوحيد ابن خزيمة وابن مندع كذلك والحاكم واللكائي وصحيح يعني حتى لو ده في كلام في علة إسنادية فتنجبر بما في الباب. قال وأخبرنا أبو سعيد النقاش أخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا أبو سعيد وأخبرنا أبو سعيد النقاش نرجع لأول إسناد من؟ لا من قال وأخبرنا أبو سعيد؟ 341 صح؟ أخبرنا عمر بن أحمد السمسار بدل ما يزبق قال أي قال عمر وأخبرنا أبو سعيد النقاش هكذا قال وأخبرنا أبو سعيد النقاش فده برجع على السمسار الإسناد رقم 341 أخبرنا أحمد بن جعفر أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي أحمد بن حنبل أخبرنا الأسود بن عامر أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل رأيت ربي عز وجل. طبعا لا يصح مرفوعا والصواب فيه انه موقوف لانه عايزين ننظر في ترجمة طبعا حماد في هزة فين في الحفظ السلام ونشوف رواية الأسود بن عامر عنه تمام؟ فهو عند أحمد بن محمد حدثنا أسود بن عامر والصافي أنه صحيح موقوفا مين ينظر هذه الحرارة؟ لا بهاء أنا بكلم بهذا السياق ابن عباس قال رأى النبي ربه رأيت ربي، سبق في الحديث الأخرى أرأيت ربك، قال ها نور أن أراه. يبقى عاوزين بقى ايه مين يخرج ديت اللفظة ديت رأيت رب عني. شوف خرج اللفظة هذه من جهة الإسنادية والناحية العللية إسنادا ومتنا مع ما ذكرته في مجلس الماضي. ماشي. فصل ذكر من قال بالرؤية ومن نفاها. قال فإن قيل كيف يجوز أن يرى بالعين الفانية القديمة الباقي، يقال له لما جاز أن يسمع موسى بالأذن الفانية كلام القديم الباقي، جاز أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم بالعين الفانية القديمة الباقي، ده كلام المصنف. وقد استدل محمد بن إسحاق اللي هو هنا من ابن خزيمة في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة في كتاب التوحيد له. وقد استدل محمد بن إسحاق في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بابن عباس وأنس ابن مالك وأبي ذر وكعب، قال كعب إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين، كلم على الرؤية مطلق الرؤية وليست رؤية العينية. قال محمد بن إسحاق أكثر ما في هذا الباب أن عائشة وأبا ذر وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، قالت عائشة لم يرى، وقال أبو ذر وابن عباس وأنس قد رآه مطلق رؤية. تمام. والنفي لا يوجب علما، والإثبات والذي يوجب العلم. ولم تقل عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي وإنما تأولت قوله، لم أرى ربي وإنما تأولت قوله لا تدركه الأبصار، وقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقوله لا تدركه الأبصار، يحتمل أن يكون معناه نفي الإدراك. وقال بعضهم نحن هي لا هو لا يمكن يكون إلى النفي. تأولت هي. وقال بعضهم نحن لا نقول إنا نرى ربنا في الدنيا بالأبصار، لكننا نقول إن محمدا رأى ربه دون سائر الخلق، ولفظ الأبصار يقع على أبصار جماعة لا على بصر واحد. وقال بعضهم نحن لا نقول إنا نرى ربنا في الدنيا بالأبصار، فهم متفقون على هذا الاختلاف في شأن من لما سبق من ذكر الأخبار فيه، لكننا نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه دون سائر الخلق، ولفظ الأبصار يقع على أبصار جماعة لا على بصر واحد. وأما قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فلم يقل أبو ذر وابن عباس وأنس أن الله كلمه في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه عز وجل، فمن قال إن محمدا رأى ربه لم يخالف قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا قول لبعض العلماء. ذكر فصلا في بيان الصحيح من أحاديث المعراج. قال بعض العلماء الصحيح من أخبار المعراج حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، وحديث الزهري عن أنس عن أبي ذر، وحديث ثابت عن أنس، وحديث شريك عن أنس. وسبق ذكرت أنه بعض الزيادات والنقص اللي أتت بطريق المتن عند غير الصحيح، عند مسلم ذكر الرواية لم يذكر المتن، تمام، وإنما أشار مسلم إلى بعض إلى علة أهنول بقى أشار أو غمغ متنه بأنه قال وزاد فيه ونقص، ولم يذكر مسلم متنه، تمام. ولأجل ذلك جاءت هنا كما سبقت الروايات أنه أتت بعض الزيادات اللي فيها الكلام من طريقه. فهنا مسلم رحمه الله تعالى ذكر الإسناد قال بنحو ما سبق، لأن شريكا زاد فيه ولا خصوم. معلوم طبعا ان شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر وليس النخعي ده صدوق له اخطاء يخطئ. وخرج له البخاري ومسلم بالشواهد والمتابعات تمام. ولاجل ذلك هذه ناحيه فنيه من الامام مسلم رحمه الله تعالى لما اشار الى انه زاد في المتن ونقص ولم يذكر متنه بسياقه. ما احنا فصلنا في المره اللي فاتت
مع الصحابة مع اختلاف التابعين مثلا
مع
الصحابة
ايه؟
بين النبي صلى الله عليه وسلم وربك.
لا ما قلتش اجماع. لا ما قلتش اجماع على اي اساس؟ اصل هو ما اتفقنا يقول ان اللي هم الصحابة بيقول بموجب ما وقع له لا يزيد ولا ينقص. اخبر ابن عباس ابي رأى ربه قالوا ابن عباس رأى النبي ربه خلاص. لكن الكلام الان هل ثبت عن ابن عباس في رواية صحيحة؟ هنقول بقى هل جاء عن ابن عباس في رواية صحيحة أنه أن النبي رأى ربه بعينه؟ ده محل الكلام تمام. فأصبح ظاهر الكلام الرؤية. إيه الرؤية بقى؟ هذه محل رؤية مطلقة. وجاء هو الذي صرح هو في رواية أخرى عنه صحيحا رأى ربه بفؤاده كما ذكر في لما عملت المجلس. فهنا والذي قاله ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره هنا يجب حمل مطلق على انتهت القضية وانتهت القصة. فعائشة لما بلغ لما بلغت بأن ابن عباس يقول رأى النبي ربه قالت ما رأى النبي ربه. يبقى نفت الرؤية الايه؟ البصرية العينية تمام. أما ابن عباس ثبت عنه أنه رأى ربه الايه؟ ابن فؤاد خلاص. لكن هل ثبت ابن عباس رأى النبي رأى ربه بعين؟ هذا لم يهد وده محل المسألة خلطة القضية تمام. اذا لا يجوز تقييد المطلق او اعتبار المطلق اعتباره تخصيصا او توجيها بغير مسند شرعي. يعني النبي رأى ربه كيف رأى ربه؟ الله اعلم رأى كيف رأى ما بدل صح؟ موش بقى رأاه لان الرؤية لا تكون الا بالعين ما تقالش كده صحيح. دي امور ايه؟ امور عقائدية الاصل فيها التلقيب بالنقل. طيب لما جمعنا طرق ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الصحيح رأى ربه مطلقات ثم صح انه رأى ربه بايه؟ حملنا المطلق عن مغادرة ذات المسألة. واضح كده ازاي؟ فمن اراد ان ومن قال بقى بانه رأى ربه هنا الامام رحمه الله تعالى لم يذكر رواية فيما روى انه رأى ربه بايه؟ بعين ما حصلش مطلق الرؤية تمام. عند غيره باستطراد وفيها شغلة اسناد عملها احد اخواني انا فضائل الشيخ محمد غريب رحمه حسن مستطردة تمام ما فيها هذا الكلام. قد تكون روايات ضعيفة روايات هلكة الى اخره. فمن قال وصرح بالرؤية بالعين فمن هذه الطرق التي لا تقدم ولا تؤخر امام الصحيح. يبقى هذا الصواب الذي ذكرته سلفا والمسألة انتهت بهذه القضية. فمن اراد ان يشبع على ضعفاء النفوس اليوم بانه يهون مسائل الخلاف في المعتقد او مسائل الخلاف في الفقه فهو انما يعبر عن حاله. هذا ما املك ان اقول ولا اقول اكثر من هذا لان الان بقت في بلطجة علمية او بلطجة الكلام في الدين. الان كل واحد بيتكلم بمذهب كل واحد جاي من مكان عمال يتكلم وين وينقل اشياء غريبة من اخواننا ابراهيم والاخ انور والاخ اكرم وخلاص بقت فوضى. انا اقول بقى اعلم الفعل بلطجة خلاص القضية. كل واحد لملم حواليه اثنين تلاته اربعه بقى فضيله الشيخ فضيله العلامه الامام الاكبر يقول لك انا جاي من السعوديه وانا جاي ما اعرفش ما انت معانا متربي في السعوديه متربي مع مين؟ انا عشت عصر البلطجه العلميه في السعوديه اللي اعطوك فيها اكثر من 700 واحد من مشاهير الناس اللي تلاقي صوتهم عند عشرات ومئات الناس من تبع الاسلام. دول اتربوا فين؟ هذه مشكله كبيره وحرض على امتهم وعلى مشايخهم ان هم اهل الاصول في المعتقد صحيح. وفضح امرهم بالاكابر يمنهم اليوم الشيخ ابن الفوزان رحمه الله تعالى. هذا الشرير اسمع يا مجتمع وقد فوضى بجلاجل من يكفر بارتكاب المعصيه وداوم على المعصيه والذنب. حجته كل امتي معافى الى المجاهرين كلاهما في البخاري ومسلم. فمن جاهر بالذنب كفر يبقى ده مستحيل وموجود الان حي يرزق لكن تاب ورجع بقى صحيح ازاي؟ فمش كل بقى واحد يجي يقول بقى ده انا كنت ما اعرفش منه الكلام ده ويبدا يلبس على الاخوه الفضلاء والكلام ده. لا عشان كده بقول لاخواني اتعلموا دروسه ومصيرها الاصليه لا في اصول نتكلم دائما بهذا التلقي نضوط بهذه المصادر وكل يؤخذ منه ويرد. لكن هؤلاء الاعلام الكبار لا يمكن عنهم العيب ابدا رحمهم الله، ومن زل رجع. هذا ما اعرفه عن مشيخ هناك، حفظ الله من باقي ورحم الله من مات، واضح. لكن بقى يجي بقول لك ده الشيخ بن باز زي ما اخواننا بين كل واحد ما عرفش برضه من المكفرين اليوم في مصر يجلس في العاش يقول لك ده حسن بركات كافر من 25 سنة. مين يا عم قال لك انا قعدت مع الشيخ بن باز انا هو بس كده انا وهو في حجرته الخاصة؟ وقال لي بس ما تقولش لحد. بالله عليك دي ريحة ايه؟ دي ريحة كذاب متروك. لان اعلم الناس بابن باز رحمه الله تعالى، شيخ من اكابر شيوخي في مسجد الديرة ما تركت له اسبوعا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيخ بن باز اللي بيتكلم على الناس، شيخ بن باز قال له عبد الرحمن وهو نصح بالله عز وجل ونتق الله في دماء مصر، من يتحمل هذه الدماء؟ واخذ على اليهود بعد ما خرج منه نقد العهد وراوغ هذا الشباب هنا شباب انتهت متسكع في الطرقات. لا انا اغار على شيخ هذا واخر يلبس على شيخ عبد الكريم الخضير باطل زور خائن. الذي ارجو من اخواني التثبت ويكون هادي، لا يغتر بقى بالغترة وش الكلام ده، انا جاي وادي كتاب وانا مش عارف منين وشو كلها ما عارفش انا الكلام ده، انا باطل ما ينفعش. لازم تثقوا في هؤلاء الاكابر رحمه الله تعالى، كبير صغير تربى على كبير صار كبيرا، هذه هي. لكن ما يعني ما هذه الامور يعني الله المستعان اليوم نسال الله ان يعني ينجينا من هذا الحال وان يمتنا على خير ونتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبطريق سلفنا الصالح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصل في بيان الصحيح من حديث المعراج، قال في فصل في ان الاسراء والمعراج كان يقظه لا مناما، كان يقظه لا مناما، وهذا ما عليه جمهور الامه. قال بعض العلماء قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، سبحان ها هنا للتعجب فوجب ان يحمل عالمه اعجب، ولو كان عرج بروحه دون بدنه لم يكن فيه كبير عجب، لان الرجل قد يرى في منامه انه عرج به الى السماء فاذا اخبر به لم يتعجب منه ولم ينسب الى الكذب. ده من حيث العموم ومن حيث الجمله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنام وقلبي لا ينام، صحيح؟ فله خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يخرج مثلا من حيث الجمله. قال وقال ابو حامد المقري لو كان ذلك في النوم لما كان دلاله على النبوه، اذ مثل ذلك جائز على غير الانبياء ان يروها في النوم، ولا معنى لرد ما تظاهرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق نقع ابن كثير الذي يرد هذا اما زنديق او ملحد، تمام؟ سبق الكلام خلاص وانتهينا منه. روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ورأى الدجال في صورته رؤيا عين لا رؤيا منام. روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ورأى الدجال في صورته رؤيا عين لا رؤيا منام. انا لم اقف على هذا النص، فاذا كان حد من اخواني وقف على هذه الرواية فليأتني بها. قال ابو صالح قل له هو بذام يأتي مولى ام هانة كانت رؤيا يقظة، وقول من قال ظاهر الرؤيا ان يكون في النوم دون اليقظة، وقد يقع هذا الاسم على الرؤية في اليقظة بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج رأيت كذا ورأيت كذا، رؤيا ايه؟ رؤيا الآيات، كما صح ايضا عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة. قال هذا رؤيا رأى بعينه، رؤيا آيات، يبقى فرق بين رؤيا الآيات وبين رؤية الرب عز وجل. وقال اهل اللغة رأيت في اليقظة رؤية ورؤيا مثل قربة، رأيت في اليقظة رؤية ورؤيا مثل قربة وقربة، قربة وقربة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إنها رؤيا عين ويقظة لرؤيا منام، يبقى هذه رؤيا آيات. قال بعض العلماء في حديث المعراج منه ما كان في حال النوم ومنه ما كان عيانا، فما كان منه رؤيا فمخرجه مخرج الوحي كقوله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني في درع حصينة، وما كان منه عيانا فكقوله دخلت الجنة ورأيت كذا وكذا ومررت بقوم تقرض شفاههم بمقاريب من نار. دي رؤيا آياته تمام وما أشبه ذلك. وأما ما روي في حديث مالك خلاص الباب بعد المصنف، وأما ما روي من حديث مالك بن صعصعة أنه كان بين النائم واليقظان، فتفصيل ذلك أنه كان في ابتداء حاله نائما أو بين النائم واليقظان، فأوقذ وأوتي بتسط فغسل قلبه ثم أوتي بالبراق فركبه، فكان الإسراء في حال اليقظة لا في المنام، وإذا حمل على هذا انتهى الاختلاف. هذا قول منه جيد رحمه الله. ثم أخذ بابا في بيان معنى المعراج، قال أهل اللغة المعراج هو السلم والدرج يعرج به إلى السماء، والعروج الارتقاء والصعود، فالمعراج ما يكون به المرتقى إلى السماء، وقيل المعراج ما تعرج فيه الأرواح إذا قبضت، فليس شيء أحسن منه إذا رآه أرواح المؤمنين لم تتمالك ألا تخرج. وقوله من الله ذي المعارج أي ذي الدرجات. وسمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعض أهله يلبي يقول يا ذا المعارج، فقال سعد إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل في التفسير تعرج الملائكة إلى السماء من صخرة بيت المقدس. قال خالد بن معدان اللي هو الكلاعي ده من الثقات الصخرة أقرب إلى السماء بستة عشر ميلا، وقالوا بالأفق الأعلى يعني فوق السماء السابعة. قال بعض العلماء في هذه الآيات دلالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يتوصل إلى معرفته ومعرفة صفاته بالمعقول والقياس بل بطريق التصديق والإيمان. التصديق إيه بقى؟ بالمسموع. بالمسموع. ثم أخذ فصلا ختم به هذه المسألة وبه نختم هذا الجزء في حكمة تسمية البراق براقا. قيل إنما سمي البراق براقا لسرعة سيره شبيها ببرق السحاب، كما روي في حديث المرور على الصراط منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد. وقال أهل اللغة والشيطبع منهم من يمر كالإيه؟ كالبرق. وقال اللغة البارق السحاب ذات البرق، وكل شيء تتلألأ فهو بوارق، ويقال للسيوف بوارق. فإن قيل لما عرج إلى السماء على البراق ولم ينزل عند منصرفه عليه، قيل عرج به على البراق إظهارا لكرامته ولم ينزل به عليه إظهارا لقدرة الله، وقيل دل بالصعود عليه على النزول به عليه كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر يعني الحر والبرد، وقول بيدك الخير أي الخير والشر. يبقى هنا أعمل المنطوق مقابل الإيه؟ المفهوم، أو بتقدير محذوف تقدير هذا، وهذه من لوازم السياقات. وقال حذيفة ما زايل ظهر البراق حتى رجع. وأما ما روي أن إبراهيم عليه السلام كان ينزل كان يزور ابنه إسماعيل عليه السلام على البراق، فهي الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري. طبعا هذا جاء من طريق الوقدي هو متروك تمام، وانفرد به فمن ثم لا يعول عليه. ومن هنا نقول قد انتهينا من هذا الجزء، ومسائله أعرضها سريعة. هذا الجزء الأول من كتاب الحجة بين المحجة لما أصبحان رحمه الله، عقد بابا في التوحيد، بابا في التوحيد، وفيه 30 مسألة. عقد بابا في التوحيد من 30 مسألة. ماشي. وعقد بابا في مجيء الأحاديث المتواترة في صفات الله تعالى 13 مسألة، وبابا ذكر فيه إثبات وجه الله تعالى، إثبات الوجه لله، ذكر في 3 مسائل. وأيضا عقد بابا يدلل فيه من الكتاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكلما، إثبات صفة الكلام لله عز وجل في 3 مسائل. ثم بابا أورد فيه من كتاب الله عز وجل يؤكد على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، واستطرد في هذا الباب بذكر مسائله وتفرعاته في 52 مسألة. ثم ذكر بابا في مسائل الإيمان، وذكر فيه 5 مسائل. ثم ذكر بابا في الرد على الجهمية والمعتزلة في تعاملهم مع السمعيات، وفي تقبيح العقل الذي حكموه في المسموعات أو في المنقول. وذكر فيه رحمه الله تعالى كم مسألة؟ 27 مسألة. وبهذا يكون قد انتهينا من المجلد الأول من كتاب الحجة بين المحجة الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى. ثم بدأ المصنف، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من كتاب الحجة. وبدأ في المصنف رحمه الله بكتاب الآيات التي فيها ذكر القدر، استطرى في هذه المسألة، مسألة الايه؟ مسألة القدر. وعندك في صفحة 13 طبعا هذه المسألة أول من تكلم فيها هو سنسول البقال، البقال، وعندك صفحة 13 تحت. وطبعا دي كان الصليين فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأشيع عنه، وأخذ أيضا غيلان عن معبد، هكذا السلسلة. وبعدين الجهم ابن صفوان سلسلة بقى. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى المجلد رقم 8 من 256-260 يتكلم في هذه المسألة. والقدرية على أبشع رأيين، الرأي الأول إنكار علم الله عز وجل السابق بأفعال العباد، ويقولون إنما الأمر أنف، أي مستأنف يعلمه الله عز وجل بعد حدوثه، وده راجت عن الجهم ابن صفوان. وإنكار عموم المشيئة والخلق لله عز وجل، وراجع هذا المعتقد بعده عند المعتزلة. وفيهم طبعا القول المشهور عن عمر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فالقدرية جبرية، وذلك قال في جهم ابن صفوان الجبري: جبري قدري، زعم ان مشيئة الله عز وجل وارادته بمعنى واحد، وقد شاء ما وقع من المعاصي فهو يحبها ويرضاها. وقال: لا فعل للعبد البتة ولا قدرة، بل الله عز وجل هو الفاعل، كما أنكر الحكمة والرحمة والقوة والطبيعة والأسباب. وقال: إنما ينسب الفعل للعبد لا باعتبار إيجاده له، وإنما باعتبار أنه محل للفعل. طبعا هذا مخالف لما عليه معتقد أهل السنة والجماعة.
وأما ما نقل عن أبي الحسن الأشعري فهو يعني يعتبر وفقه موافقة وخلفه مخالفة لفظية لما خصص أفعال العباد بالكسب، لكن جعل أن العبد له كسب، ولكن هذا الكسب مع قبل التنفيذ. يعني انت معايا ازاي؟ يعني ايه له كسب؟ لكن ايه الكسب؟ قال لكن لا تأثير لقدرته في وجود فعله. يبقى الجري مع الايه رجعنا الى الاول، الى الكلام المذكور في عن طريق جعب ابن صفوان، ذلك ان الكسب عنده مقارنة مشيئة العبد وقدرته للفعل الذي يجده الله تعالى بقدرته وحده من غير تأثير للقدرة الحادثة في الفعل، بل لها مجرد المقارنة. وهذا يعني ان مآل الكلام يعود الى الايه؟ الى الجبر كما خلاص. يبقى ايه موافقة لكن موافقة خفية يعني، والخلاف خلاف ظاهري وليس لفظي وليس حقيا، بل الحقيقة انه وافق ما قاله الجامع ابن صفوان. ولذا الذي عليه السنة والجماعة رحمه الله تعالى ان العبد له اثر في فعله، وان كل ما يحدث صادر عن علم الله تعالى وقدرته وارادته، وان القدر الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاجماع هو ما قدره الله تعالى من مقادير العباد، هو التقدير المطابق للعلم، ويتضمن اصولا منها ان الله عز وجل عالم بالامور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم. ان التقدير يتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها في صفاتها المعينة المختصة بها، فان الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا، فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقدير قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم كل شيء. يعني هو لما قال الله يعلم، قال يعلم كليات وجزئيات ولا الله يعلم؟ هو عليم، فهو عليم سبحانه وتعالى. فهذا تدخل في علم الله عز وجل، وفي خصوصية من خصوصيات الله عز وجل بالعقل المجرد وبخيالاته المهلكة، أن الله عز وجل مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته، أنه يدل على حدوث المقدور، ذلك أن الله يقدره ثم يخلقه. هذا ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وقد استطرد فيه، وأنا إن شاء الله في المجلس القادم يعني أحاول أن أجيب صورة لإخواني من أتيكم بصورة من البحث اللي هو في صورة السنة المزني، ودي في بعض يعني حل بعض الإشكاليات اللي موجودة في مسائل القدر إن شاء الله تعالى، ولعل يعم بها النفع إن شاء الله. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. طبعا كالعادة يبدأ المصنف بالآيات الدالة على المسألة، إما بالمنطوق وإما بالمفهوم، ثم يأتي بما وقع له من الأخبار بإسناده أيضا، ثم بالأثر إما عن صحابي أو، ثم يأتي بكلام أهل العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: روي عن عطاء عن ابن عباس، روي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في أهل القدر هذه الآيات: أولئك شرار هذه الأمة، لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن أتيتني أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. أولئك شرار هذه الأمة، لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن أتيتني أحدا منهم
لقأت عينيه بأصبعي هاتين. إذا نظرنا إلى هذا السياق أظهر لنا أصلا مهما في الصحابة وهو سبحان الله. أنا أتيك إن شاء الله في هذا البحث هذا المسألة هذه كانت في المزني. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتون بهذه الأخبار نترك أم نتكل بها ما دام أن كل شيء مخدوم، يعني السؤال مش جديد ولو حادث ده قديم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى هنا نقول من غير لما ولا كيف، خلاص. يبقى سؤل الرسول وما أجاب إلا بهذا، خلاص حدوا هذا وأخبر بما حد الله له ولأمته. يبقى المغالاة بالعقل المجرد في شيء غير وارد ومسكوت عنه ضلال، وأي ضلال. وهنا مكمن المشكلة. إذا كان الصحابة يقول خلاص إحنا أنت أتيت بشيء لا نعرفه ولم نألف ولم نرثه من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان هذا حاله وصف بأنهم شرار شر الخلق، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه. هذا أصل مهم، ذلك لأن الصحابة تربية النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بما جاء عن الله صريحا وما جاء عن النبي صريحا، وينفون ما نفاه الله عنه عن نفسه وما نفاه النبي عن ربه، وما ويسكتون ما سكت الله عنه وما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا قمة الاتباع والانقياد، تمام. هذه. وقال تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير ما قدر لهم من الخير والشر والسعادة والشقاوة أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير ما قدر لهم من الخير والشر والسعادة والشقاوة. طب وهل القدر شر؟ كلمة واحد. والشر ليس، يبقى الشر دي في المقدور في المفعول من جهة نظري أنا، من جهة إيه؟ نظري أنا شر، صحيح؟ أنت تدعو ربك، تلبية الله عز وجل للدعاء منع الإجابة. لبى الدعاء لما لباش، ها؟ علم الله ما لم تعلم فلم يعطك المطلوب، فالمنع منه تلبية لأنه يعلم أنت وأنت لا تعلم، خلاص. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعطي بسبب وبغير وبسبب. لذلك اعملوا أخذ بالأسباب، قد تعطى وقد تمنع، وكلاهما عطاء من الله. فالشر في المقدور في المفعول وجهة نظرنا نحن، تراه شؤما شرا عظيما مستطيرا، لكن في الحقيقة الحمد لله. شو ترى زعل عن تقرأ شيئا وعلى الله في خيرا سبحان الله العظيم، ها؟ صحيح ولا لا؟ هذه أمور ملحوظة. ولذلك يعني الحواس تقع من الإنسان عندما تنظر في 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 حالك. مثلا أنت على موقف من مواقف السيارات وأمامك موعد خطبة أو درس إلى آخره، صحيح؟ وجاءت سيارة وركبت السيارة، هممت أن تركب السيارة، خلاص آخر موعد السيارة دي، بعدها خلاص كل شيء انتهى، وغضبت وزعلت، انت نزلت من السيارة وكده ما ينفعش يا عم شيخ، انزل كده ما ضلش امشي انا مكمل اعدادي كده عشان ما فيش مشكلة في المنزل. انزل. ايه اللي ممكن بينتبه الانسان بالفطرة؟ صح؟ الفطرة يعني هذا شيء جبلي، تبقى غضبان وزعلان وشال في نفسك، وبعدين خلاص ارتفع والدرس وخطبة وش الكلام ده، وبعدين انا كنت ركبته، قضى الله عز وجل لك لم تركب السيارة. جاء الوقت بعده وركبت سيارة أخرى قدر الله لك، وانت ماشي في الطريق السرجة اتقلبت باللي فيها وصارت حاجة، ايه اللي انت بتقوله؟ مش كله 100,000 حامل بحمد لك ما أدركتش الشر إلا بعد سبت ازاي؟ ما علمت ان هذا شر، فشر بايه؟ في المقدور في المفعول. يبقى تحمد الله عز وجل ولا تيأس على شيء فات ولا تندم وخلاص، قل ها ما شاء الله قدر الله ما شاء الله الحمد لله خلاص، لا تلوم نفسك ولا تحوى ولا تغضب، اصبح هنا الاستسلام. قال رحمه الله وقال تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال مجاهد بن جبر هو السعادة والشقاوة، وقال المفروض أن قال بعض أهل التفسير، قال بعض أهل التفسير يبقى ما مش كده يعني، قال أهل التفسير بدأ إيه؟ أهل التفسير قال بعض أهل التفسير، قال بعض أهل التفسير أي من كانت بدايته من الله تعالى الهداية والسعادة فسيعود إليها، ومن كانت بدايته من الله الضلالة والشقاوة فيعود إليها. وهنا محل الاعتراض على قوله قال للتفسير، لا قال بعضه، لأن الطبري رجع ذكر في تفسيره قول القائلين كما بدأكم الله خلقا بعض أن لم تكونوا شيئا تعودون بعد فنائكم خلقا مثله يحشركم إلى يوم القيامة. ويقويه قوله عليه السلام إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد. لا طبعا عند البخاري، يبقى هنا هذا القول مخالف للقول أعلى، ويؤكد هذا السياق عند البخاري من حديث ابن عباس. وقال عبيد بن عمير اللي هو المكي من التابعين ثقة، وقال عبيد بن عمير قال آدم عليه السلام، انتبه قال آدم ده ايه؟ عبيد بن عمير تابعي، قال آدم قال آدم ايه ده شبعان ده عضلات تمام زي بالضبط مثلا في قول وهب بن منبه في مسألة عزيز ملك الموت، قال إبراهيم عليه السلام وقال ايه، فطبعا دي غاية في الايه في العضلات، هذه ليس لم تأتي لا من طريق لا صحيح لا مرفوع ولا موقوف ولا إيه، وإنما موضوع كما ترى هذا تمام. فهذا هو هذا وهذا الأثر. طيب قال عبيد بن عمير قال آدم عليه السلام يا رب أرأيت ما ابتليتني به هو شيء ابتدعته من قبل نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال بل قدرته عليك قبل أن أخلقك. وهذا الأثر وجه الأجري في الشريعة والدارين فرض على الجهمية ومن طريق عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيدا عمن سمع بدأ إيه عمن سمع في جهالة صحيح، يبقى الإبهام هنا حكم الايه المجهول تمام، عمن سمع. وثم الإعضال بين عبيد وقول قال آدم فهو ضعيف من هذا الوجه. وعن أبي صالح اللي هو قال المصنف عن أبي صالح، أبو صالح هنا اللي هو باذام على المشهور باذام، وقيل باذان والمشهور باذام، يبقى باذام على المشهور مولى أمهان باذام، اكتب كده على المشهور ده مولى أمهان، ده ضعيف من الطبقة الثالثة لم يخرج له إلا الأربعة اللي هم من أربعة أصحاب اللي هم الأربعة أصحاب السنة ويرسل. وعن أبي صالح قال طبعا ده قوله بقى الكلام ده امتى الكلام لما يكون في الرواية يعني بدأ يذكر إسناده، لكن الآن هو قوله، هو اللي بيقول. تمام. قال يحول بين المرء وقلبه، وقال يحول بين المؤمن وبين أن يكفر، ويحول بين الكافر وبين أن يؤمن. وقال مجاهد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، قال يحول بينهم وبين الإيمان. ذكر الأحاديث الصحيحة والمشهورة في الباب. قال المصنف رحمه الله أخبرنا محمد بن عمر ابن محمد الطهراني، طبعا هنا ذكر الأحاديث الصحيحة، معروف شرط الصحيحة. قال والمشهورة، ومعلوم انه لا يشترط الصحة في الشهرة، صحيح؟ قال اخبرنا محمد بن عمر بن محمد الطهراني سنة 67، اخبرنا ابو عبد الله بن مندى، اخبرنا محمد بن عمرو بن البختري ببغداد، اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور او النحية بن سعيد القطان، اخبرنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق قال إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما أو قال 40 ليلة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيكون من أهلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. طبعا الحديث في الصحيحين من طرق عن الأعمش، من طرق عن الأعمش. وعند أبي داود وعند البخاري وأبي داود قال الأعمش سمعت زيد بن وهب، صرح بالإيه؟ بالسماع. ولو لم يصرح بالسماع ففي بعض الطرق شعبة، وإذا روى عنه شعبة يبيع على الاتصال. تمام. طيب بقي الآن يحيى بن سعيد القطان، الرواية هذه عند الترمذي أخرجه من طريق يحيى بن سعيد القطان الترمذي. تمام. اذا حبيت تكتب الرقم عند البخاري 6594 وغيره، لكن بقى بتقييم مسلم عندي انا ما ادري له تقييم خريب شوي، فهو في وفي القدر في برقم 6665. قال اخبرنا محمد بن عمر، اخبرنا هو فينا عندك اخبرنا محمد بن عمر، اخبرنا ابو عبد الله اللي هو من بقى احسنت ابن مندى، اخبرنا احمد بن عمر ابو الطاهر، ابو الطاهر في عندك هنا ترقيم خطا رقم 7 عندك تحت ايه صح؟ خطا، ده خطا طباعي يعني غريب. تمام. اضبطها بقى، يبقى انت اضرب على رقم 7 هنا وحطها تحتها على طول في السطر تحتها عن ابي الطفيل، ماشي كده؟ لان انت كده ايه هيكون رقم 7 دي هتقرا تحت عامر بن وسيله، طبعا لا ده خطا واضح. تمام. فدي خطا طباعي خطا شديد، فانت حط الترقيم 7 ده تحت على مين؟ على ابي الطفيل. فابي الطفيل هو عامر بن وسيله، ده ولد عام احد وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ده عمر الى 110 هجرية على الصحيح وليس كما عندك كده 100، لا عمر الى 110 هجرية على الصحيح. يبقى اضرب على اللي عندك ده
وهو آخر من مات من الصحابة كما قال مسلم وغيره، وده من رجال الجماعة. قال المصنف: أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا أبو عبد الله، أخبرنا أحمد بن عمر أبو الطاهر، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة، عن حذيفة بن أسيد، أسيد بالفتح الغفاري رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 يوما فيقول: يا رب ماذا، أشقي أم سعيد؟ قال: فيقول الله عز وجل: ويكتبان. ثم يقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقول الله: ويكتبان ويكتب. هنا السقط ده لابد من إثباته، لان طبعا يا رب اذكر ما منت فيقول الله ويكتبان، اللي هو ايه؟ الذكر او الانثى، تمام؟ فيقول الله، طبعا دي سبق في اثبات الكلام لله، تمام. قال: ويكتب رزقه، ده عند مسلم بقى، يبقى لابد اثبات هذا السياق كده، ايه من غيرها هيبقى في خلل في اسمه. ويكتب اللفظ هنا ده عند مسلم، ويكتب رزقه وعمله وأثره ومصيبته، ده هنا في السياق عند مسلم، ما فيش فيه ومصيبته، لكن فيه أجله. ثم تطوى له الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. اضرب على النقطة اللي عندك دي، صح؟ عندك ينقص، لا ينقص.
أخبرنا أبو المظفر السمعاني، أخبرنا أبو علي الشافعي، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن فرات، أخبرنا محمد بن إبراهيم الديبلي، أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. يعني يؤكد على إيه؟ القدر، تمام. قال أبو الطفيل: ثكلا أنشقى ونسعد من قبل أن نعمل؟ العقل هو بقى، يعني الأمر مش جديد أهو، تمام. شوف هنا أعلى إشارة وأنقاها في الانقياد والامتثال من غير لما ولا كيف، تمام. قال أبو الطفيل: ثكلا، يعني من باب ثقلتك أمك، أي ثقلتك أمك على أحد التوجيهات. ثقلا ثقلا أنشقى ونسعد من قبل أن نعمل؟ قال: ثم لقيت حذيفة بن أسيد فذكرت له قول ابن مسعود. السد هكذا مركبا عند مسلم كذلك، تمام. فقال: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ كلامه تبتكى ابن مسعود، ممكن تقول ايه يعني، زي ما تقال مثلا ايه فلان من الناس، ايه يعني، لكن ده خد بقى ده كلام رسول، ما تقول بقى فيه بقى كلام رسول. طب هتقول ده ابن مسعود؟ ابن مسعود جابه منين؟ كلام رسول. ها، قال: ألا أخبرك بأعجب من ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 أو 45 ليلة، يتم السيقات مهم، دخل عليها الملك فيقول: أي رب أشقي أو سعيد؟ فيقول الرب جل وعلا ويكتب الملك. قال: فيقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقول الرب ويكتب الملك. قال: فيقول يا رب أجله رزقه وعمله ومصيبته. اللفظ دي مش عند مسلم، حط عليها دايرة. قال: قد قضى الله عز وجل فيه ما شاء ويكتب الملك حتى يكتب كل شيء هو لكن إلى يوم القيامة. وفي رواية: فيقضي الله عز وجل فيه ما شاء. وفي رواية: ثم يقول
سوي أو سوي أو غير سوي، وفي رواية ثم يقول سوي أو غير سوي، فيخلقه الله سويا أو غير سوي.
أخبرنا أبو المظفر السمعاني، أخبرنا أبو الطاهر أبو طاهر محمد بن عبد الملك، أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد الظاهري، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الصديقي، أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي، أخبرنا أبو صالح الحسين بن الفرج ده ضعيف، أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد ابن زيد عن عبيد الله بن بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله إن لله ملكا موكلا بالرحم فيقول أي رب لطفة أي رب علقة أي رب مضغة أي رب شقي أو سعيد، فما الأجل فما الرزق، فيكتب كذلك في بطن أمه. طب الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، عندك بقى في خطأ، ايه الخطأ تحت عندك في الحكي بالعدل؟ ها قال روى نحوه البخاري ومسلم من طريق فضيل بن حصين الجحدري، صح الكلام ده نفهم منه ايه؟ ان البخاري ومسلم اخرجاه من طريق وليس كذلك، صحيح البخاري اخرجه من طريق سليمان بن حرب وغيره، مش فضيل بن فضيل بن حسين من رجال مسلم، فمسلم اخرجه من طريق فضيل بن حسين الجحدري، اما البخاري فمن طريق سليمان بن حرب كما عند المصنف، يبقى البخاري اخرجه من طريق سليمان بن حرب، اما مسلم اخرجه من طريق فضيل بن حسين الجحدري عن حماد بن زيد، يبقى هو مدار على مين؟ على حماد بن زيد، ماشي؟ يبقى البخاري اخرجه من طريق سليمان بن حرب ومسلم من طريق فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن حماد بن زيد. نقف هنا طيب انا اكتب بس دي بسرعة كده بقى، ايه عمليك دي بسرعة، وياريت يعني بعض اخوان النشطاء يعملنا بحث فيها للمجلس القادم. الروايات اللي مذكورة في هذا الحديث اللي هو حديث مسعود حديث حذيفة هكذا، فيها المسألة في واحد ارسلوا الملك بالآتي واحد بعد 120 يوما، ادي واحد ده في حديث ابن مسعود كما سبق البخاري ومسلم، وبنحوه من حديث انس، من حديث انس اداء عند البخاري ومسلم. اثنين، بعدما تستقر النطفة في الرحم ب40 او 45 ليلة. اثنين، ثلاثة، بعد مرور اقول تاني حاضر بعد ما تستقر النطفة في الرحم، يبقى اول مسألة ايه؟ بعد 120 يوم، صح؟ اثنين، بعد ما تستقر النطفة في الرحم ب40 او 45 ليلة. ثلاثة، بعد مرور 42 ليلة. بعد مرور 42 ليلة. الرقم واحد دي عند ابن مسعود، حديث مسعود في الصحيحين وانا في الصحيحين بنحو. من اثنين واللي جاي بعده ده من حديث حذيفة ابن اسيب عند مسلم، ماشي كده؟ بعد مرور 42 ليلة فصورها، انا ده فيكتب دي مهم، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها، ده في السياق اهو. أربعة، عند 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك، يعني ينزل عليها الملك يتصور والبعض بالصاد. خمسة، عند 40 ليلة، دي كلها في رواية حديث حذيفة بن أسير عند مسلم. يبقى أنا عندي كام رواية؟ بعد 120 يوما، بعد ما تستقر النطفة في الرحم ب40 او 45 ليلة، بعد مرور 42 ليلة فصورها وخلق سماء بصر وجلد إلى آخره، دي مهمة جدا عشانها تفيدك. أربع عند 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. خامسا عند بضع واربعين ليلة. عايز بقى إخواني يعني النشطاء بقى بمجلس القادم يحللنا الإشكالية دي، هل في تعارض ولا في جامع بين الروايات؟ خلي بالك عندك بضع واربعين، بضع واربعين، وعندها بتقول سنطها باربعين او خمسة واربعين، بعض سنتين واربعين. الاشكال في الزيادة فصورها وخلق سمعها، هل تعمل على ظاهرها ام لابد من تكيفها وتأويلها مع بقية الروايات؟ صحيح، لان هذا يتعارض مع ظاهر الآية بل منطوق الآية، صح؟ يبقى هنا محتاج بقى ايه تشوف لنا الجزئية دي بقى، تشوف ابن حجر الفتح النووي في المنهاج القضعيات اكمال المعلم، وتتفرع بقى كده ايه بعض الايه المصادر وتشوف ايه الكلام فيه، تمام؟ ويا سامة لو انت رجعت بقى لو عندك التوضيح لابن ملقن، ها؟ مش اشكال يعني، عاوز بقى ايه يعني بحث كده تنظر في المسألة دي تشوف ايه الاشكالات اللي فيها دي، وهتقول بقى الجمع ولا الاعتراض، مش كده؟ هذه إشارة خفيفة نربطها بالواقع وبالناحية الطبية، لأن البعض بيقول إن بأنه طبعا خبر الرواية دي فصورها وخرجها من الأربعين الأولى، تمام؟ ده ما عليه على كلام عليكم تحت وبركاته. فياريت بقى نشوف كم واحد نشيط بقى في مجلس القادم.